الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل أرواحنا فداه. ثم السلام عليكم إخوتي وأخواتي في الله ورحمة الله وبركاته. أولا وقبل كل شيء أتوجه إليكم جميعا بأحر التبريكات بهذه الليلة المباركة، بهذه الليلة الغراء، ليلة ولادة حجة الله على خلقه الإمام علي بن موسى الرضا، الإمام الثامن من أئمة أهل البيت عليهم السلام، والذي تمثل ذكرى ولادته العطرة يوما من أيام الله سبحانه وتعالى، لأنه ولد فيه حجة الله، وهو يوم من أيام الوقفة الإنسانية التربوية المخلصة الخالصة لله سبحانه وتعالى. حري بنا إخوتي وأخواتي، حري بكل حر نزيه في هذا العالم أن يقف مع نفسه وقفة تأمل ليستفيد من هذه الذكرى العطرة. نقرأ في مثل هذه الليالي والأيام ما كتب حول سيرته العطرة، حول عبادته العظيمة، حول مواقفه الجسيمة صلوات الله وسلامه عليه، لأنه بإجماع المؤلف والمخالف كان سلام الله عليه أعبد أهل زمانه وأزهدهم، وقد قام ببركات على المدرسة الإسلامية في رد الزنادقة والمنحرفين، بما يطول الكلام لو أردنا أن نتحدث عنه. نكتفي إخوتي وأخواتي بهذا المقدار، وننتقل إلى بحثنا المعهود وتسلسلنا المتعارف. نحن في المحاضرة السابقة على ما ببالي بدأنا نؤسس للحديث حول السفارة المهدوية، وبدأنا البداية الطبيعية من الغيبة الصغرى، وذكرنا أن الغيبة الصغرى تمتد من يوم استشهاد الإمام العسكري عليه السلام في 8 من ربيع الأول سنة 260 للهجرة إلى سنة 329 للهجرة المباركة. ذكرنا إخوتي وأخواتي كلمات هامة فيما يرتبط بكيفية وثوق الشيعة وحقانية السفارة للإمام سلام الله عليه، حيث إن السفارة بدأت بالشيخ الأجل عثمان بن سعيد العمري رضوان الله تعالى عليه، المكنى بأبي عمرو، والذي كان بإجماع الشيعة وكيلا للإمام الهادي عليه السلام، ثم للإمام العسكري عليه السلام، ثم إن الإمام العسكري في لفتة استثنائية جدا وثقه في حياته وما بعد مماته صلوات الله وسلامه عليه، حيث قال في الرواية الصحيحة: هذا أبو عمرو الثقة الأمين، ثقة الماضي أي الإمام الهادي، وثقتي أي الإمام العسكري، يتكلم عن نفسه سلام الله عليه، في المحيا والممات، يعني هو ثقتي في حياتي وفي مماتي، يعني هو ثقة ابن المهدي، لأن من يثق به الإمام العسكري تطعن الإمام المعصوم اللاحق أيضا يثق به، لأنه يتحدث عن فترة ما بعد وفاته: ثقتي في المحيا والممات، فما قاله لكم فعني يقوله، وما أدى إليكم فعني يؤديه. ثم خرج التوقيع الشريف من الناحية المقدسة، وهذا ما جعل كبار علماء الشيعة، كبار علماء الشيعة أقول، ما جعلهم يثقون ثقة مطلقة بالشيخ أبي عمرو من هؤلاء الثقات الأجلاء كما بينا، الشيخ عبد الله بن جعفر الحميري القمي صاحب كتاب قرب الإسناد، الشيخ أحمد بن إسحاق، الشيخ ابن متيل، الشيخ أبو علي بن همام، كبار علماء الشيعة، أجلاء الشيعة في الكوفة، في البصرة، في قوم، في بغداد، اتفقت كلمتهم على جلالة هذا الشيخ الجليل، ولم يستطع أحد من مدعي السفارة والكذبة لعنهم الله أن يدعي السفارة في زمن هذا الشيخ الجليل، لأن القضية لم تكن قابلة لأي نحو من أنحاء التشكيك على الإطلاق. وكانت التوقيعات تخرج على يديه سلام الله عليه أو رضوان الله تعالى عليه، وهي توقيعات الإمام المهدي سلام الله عليه بنفس الخط الذي كان يخرج قبل ذلك في زمن الإمام الحسن العسكري، حتى قال الشيخ الطوسي وهو شيخ الطائفة في كتاب الغيبة الشريف هذه العبارة: فلم تزل الشيعة، يعني إجماع الشيعة، مقيمة على عدالته إلى أن توفي رضوان الله تعالى عليه وغسله ابنه أبو جعفر. من هو أبو جعفر؟ هو محمد بن عثمان بن سعيد. وتقدمت الرواية في الحلقة السابقة الصحيحة السند القطعية السند التي يرويها الشيخ الكليني عن شيخه محمد بن يحيى، عن أبي علي بن همام، عن أحمد بن إسحاق، في أن العمري، أن الإمام العسكري قال: العمري وابنه، أي محمد بن عثمان، ثقتان، وفي نسخة أخرى ثقتاي، فما أديا إليكم فعني يؤديان. وهو بداية توثيق للابن، وكان الابن أيضا معروف بالوكالة من الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه في حياة أبيه، وبقي على ذلك بعد ذلك، أي بعد وفاة أبيه، إلى أن توفي الأب. وبعد أن توفي الأب وانتهي من تجهيزه ودفنه، أظهر جملة من العلماء أنهم حضروا الأب، جملة عديدة من العلماء من كبار علماء الشيعة وهم ثقات الشيعة في قوم وبغداد وغيرها، أظهروا أن الشيخ الأجل عثمان بن سعيد عندما حضرته الوفاة وقبل أن يموت جمعهم ونصص على أن خليفته بأمر الإمام المهدي سلام الله عليه والوكيل والسفير والقائم بالأمر للإمام هو ابنه محمد بن عثمان. فمحمد بن عثمان رجل أجمعت الشيعة على جلالته واعتباره في زمن الإمام العسكري وبعد استشهاد الإمام العسكري عليه السلام، في زمن سفارة أبيه التي امتدت مدة جيدة، مدة طويلة من الزمن، لأن سفارة الأب والابن إلى 305، يعني من 260 إلى 305، وكان الابن مع الأب في مزاولة الأمور والوكالة، فصار ثقة كل علماء الشيعة. ومن هنا كل الأجلاء، كل العلماء الذين قبلوا الأب قبلوا الابن بلا استثناء، وأوصى الابن الأب لابنه وقال هذه العبارة: هذا إمامكم من بعدي. الإمام العسكري قال في حق الإمام المهدي وخليفتي عليكم: أطيعوه ولا تتفرقوا، ألا وإنكم لا ترونه بعد يومكم هذا حتى يتم له عمر. فاقبلوا. الإمام العسكري يقول من عثمان ما يقوله، وانتهوا إلى أمره واقبلوا قوله، فهو خليفة إمامكم والأمر إليه. ثم عثمان بن سعيد أوصى بنفس هذه الوصية عن لسان الإمام المهدي سلام الله عليه لابنه محمد بن عثمان. روى الشيخ الأجل عبد الله بن جعفر الحميس قال: خرج التوقيع إلى الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري قدس الله روحه في التعزية بأبيه رضي الله تعالى عنه، وفي فصل من الكتاب يقول الإمام عليه السلام، أي الإمام الحجة سلام الله عليه: إنا لله وإنا إليه راجعون، يعزيه بأبيه تسليما لأمره ورضا بقضائه. عاش أبوك سعيدا ومات حميدا، فرحمه الله وألحقه بأوليائه ومواليه، فلم يزل مجتهدا في أمرهم ساعيا فيما يقربه إلى الله عز وجل وإليهم، نضع الله وجهه وأقاله عثرته. ثم يقول: أجزل الله لك الثواب وأحسن لك العزاء، رزئت ورزئنا، يعني أصبت وأصبنا. الإمام يرى نفسه هو صاحب مصاب بوفاة الشيخ العمري، كم كان جليلا هذا عند الإمام عليه السلام. وأوحشك فراقه وأوحشنا، فصره الله في منقلبه، وكان من كمال سعادته. الإمام المهدي يخاطب الشيخ محمد بن عثمان العمري يقول: وكان من كمال سعادة أبيك أن رزقه الله تعالى ولدا مثلك يخلفه من بعده ويقوم مقامه بأمره ويترحم عليه. وأقول الحمد لله. الحمد لله يعني الشيعة مجتمعون عليك كما اجتمعوا على أبيه، فإن الأنفس، أي أنفس الشيعة، طيبة بمكانك وما جعله الله عز وجل فيك وعندك. ما شاء الله من تعبير، يعني كأن الإمام المهدي يقول: سفارتك مو فقط مني، هي أمر من الله سبحانه وتعالى. أقرأ العبارة من جديد، تأملوا إخوتي وأخواتي. يقول: فإن الأنفس طيبة بمكانك وما جعله الله عز وجل فيك وعندك. يا إخوتي يا أخواتي، نحن نعتقد أن الإمام المعصوم ينصب من قبل الله، فما مراد الإمام هنا بأن السفير أيضا من قبل الله؟ يمكن أن يكون المراد والله العالم أني أنا إمامكم المهدي سلام الله عليه، لا أصدر ولا أنهى إلا عن أمر الله سبحانه وتعالى. عموما يقول الإمام: وما جعله الله عز وجل فيك وعندك، أعانك الله. فإن المقام السفارة مو أمر سهل، خصوصا في تلك الأزمنة، خصوصا في الوضع الأمني السائد، والسلطات العباسية تلاحق كبراء الشيعة. أعانك الله وقواك وعضدك ووفقك، وكان لك وليا وحافظا وراعيا وكافيا. ثم يقول الشيخ الطوسي بسند صحيح في أعلى درجات الصحة: أخبرني جماعة وفيهم الشيخ المفيد عن هارون بن موسى أيت العكبري، عن محمد بن همام، هذا الشيخ الجليل المعروف أبو علي بن همام، قال: قال لي عبد الله بن جعفر الحميري شيخ الأجل القمي صاحب كتاب قرب الإسنان، لما مضى أبو عمرو رضي الله عنه أتتنا الكتب، أي التوقيعات، كان الشيخ أبو عمرو رحمه الله ينقل التوقيعات إلى الإمام ويأتي بالأجوبة. يقول: لما مضى، يعني لما مات وانتقل إلى رحمة الله، كانت التوقيعات، أتتنا التوقيعات والكتب بالخط الذي كنا نكاتب به، يعني كان يكتب على أسئلتنا بإقامة أبي جعفر رضي الله عنه مقامه، يعني نفس التوقيعات اللي كانت بخط الإمام المهدي سلام الله عليه أو بخط خطاطه، بنفس هذه جاءتنا التوقيعات بأن أبا جعفر هو خليفة أبيه، وهذا يضاف إلى الوصية. والأهم من هذا وذاك إجماع الشيعة على جلالته وعظمته، والأهم من كل هذا توثيق الإمام العسكري له مع أبيه، فإنهما الثقتان المأمونان على الدين والدنيا. وبإسناد صحيح آخر أيضا ورد التوقيع هكذا عن إبراهيم بن مهزيار أنه خرج التوقيع بعد وفاة أبي عمرو والابن محل الشاهد وطاه الله أي ابن العمري لم يزل ثقتنا في حياة الأب رضي الله عنه وأرضاه ونظر وجهه يجري عندنا مجراه مجرى أبيه ويسد مسده ونحن وعن أمرنا يأمر الابن وبه يعمل تولاه الله فانتهي أي ابن مهزيار وابن مهزيار كان من الأجلاء فانتهي إلى قوله وعرف معاملتنا يعني عرف الذين يتعاملون معنا يعني الشيعة ذلك وفي الرواية الأخرى أيضا وهي من أصح الروايات أقول وإن شكك البعض وهو التوقيع الذي خرج إلى إسحاق بن يعقوب رضوان الله تعالى عليه والسند في أعلى درجات الصحة يروي الشيخ الطوسي عن المفيد وابن الغضائري عن ابن قولويه صاحب كتاب كامل الزيارات إخوتي وأخواتي هذا العالم الجليل أستاذ الشيخ المفيد وعن أبي غالب الزراري الشخصية الشهيرة وعن أبي محمد هارون بن موسى العبري ثلاثة من كبار الأجلاء في طبقة واحدة كلهم عن الشيخ محمد بن يعقوب الكليني صاحب كتاب الكافي عن إسحاق بن يعقوب فقط إسحاق بن يعقوب ليس من كبار المشاهير يا إخوان ولكن هؤلاء الأجلاء يرون توقيعا والشيخ الطوسي يقول وكانت التوقيعات تخرج من السفراء إلى الأفقات من الشيعة فهو توثيق للذين خرجت إليهم التوقيعات ومنهم إسحاق بن يعقوب قال سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليه فوقع ووردنا التوقيع بخط مولانا صاحب الدار يعني نفس الخط اللي كان معروف في زمن أبيه بنفس الخط خرج وهو خط الإمام عليه السلام بحسب ما يشهد ثم قال والأسئلة كثيرة والأجوبة وأما محمد بن عثمان العمري فرضي الله تعالى عنه وعن أبيه من قبل فإنه ثقتي وكتابه كتابي وكتابه كتابي يعني ما قاله لكم أو نقله لكم عني فخذوا به ولا يجوز لكم أن تشككوا فيه ثم في رواية أخرى ينقل الشيخ الطوسي ويشهد هو أيضا بهذا يقول لم تزل الشيعة مقيمة على عدالة عثمان بن سعيد يعني الشيخ الكبير الأب ومحمد بن عثمان رحمهما الله إلى أن توفي أبو عمرو عثمان بن سعيد وغسله ابنه أبو جعفر وتولى القيام به وجعل الأمر كله مردود إليه والشيعة مجتمعة يعني إجماع يا إخوان هذا مو فيها الزمن الشيخ الطوسي يروي هذا الإجماع مجتمعة على عدالته وثقته وأمانته لما تقدم له من النص عليه بالأمانة تقدم في زمن أبيه وفي زمن الإمام العسكري والأمر بالرجوع إليه في حياة الحسن عليه السلام وبعد موته في حياة أبيه عثمان بن سعيد لا يختلف في عدالته أو لا يختلف في عدالته ولا يرتاب بأمانته وكانت التوقيعات تخرج على يده إلى الشيعة طوال حياته بالخط الذي كانت تخرج في حياة أبيه اللي هو خط الإمام بحسب الفرض لا يعرف الشيعة في هذا الأمر غيره ولا يرجعون إلى أحد سواه قد نقلت عنه دلائل يعني كرامات كثيرة ومعجزات الإمام ظهرت على يده وأمور أخبرهم بها قبل وقوعها زادتهم في هذا الأمر بصيرة وهي مشهورة عند الشيعة يقول الشيخ الطوسي هذه العبارة أنا أجمع هالقضايا يا إخوان حتى أبين لكم نقطة ليس من هدفي أن أطيل لكن هذه قضية عقائدية والآن محل ابتلائنا بعض الحمقى نعوذ بالله ولا أقول أكثر من هذا. الذين يدعون سفارة أو بابية أو وكالة أو فلان يقول أنا الحسني أو فلان يقول أنا اليماني أو إلى ما هنالك، أنا اللي أريد أن أرمي إليه إخوتي وأخواتي في هذه المسألة الحساسة والهامة أمر دقيق جدا، هو أن الشيعة لم يكونوا يقبلون من أحد بمجرد ادعاء، لم يكونوا يقبلون إلا بالدلائل القطعية 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 التي لا مجال للتشكيك فيها بأي نحو من الأنحاء. ولذلك يظهر لكم ونحن فقدنا الكثير من كتب علمائنا القدامى، كيف أننا في بضعة كتب قليلة نجد الدلائل القطعية، فكيف وصل كل التراث والمكتبات التي أحرقها الجنات في بغداد كمكتبة بغداد في زمن الشيخ الطوسي حتى أحرقت مكتبته التي كانت تحوي 80,000 كتاب، وذكر هذا علماء وأتباع مدرسة الخلافة في التاريخ كما في الكامل لابن الأثير وغيره. ثم بعد هذا إخوتي وأخواتي هنا قصص لطيفة ظريفة عن الشيخ العمري أعرضت عن ذكرها لأن الأمر يقول لو أردت أن أذكرها، فقط أذكر قضية واحدة من هذه القضايا للطافتها، وهي أن الشيخ أبو العباس ابن نوح رحمه الله، وهو شيخ الشيخ النجاشي، يقول أخبرني ويذكر السند الصحيح إلى أن يقول الشيخ الجليل علي بن أحمد الدلال القمي رحمه الله قال دخلت على أبي جعفر محمد بن عثمان رضي الله عنه يوما لأسلم عليه فوجدته وبين يديه ساجة ونقاش أو نقاش، يعني قطعة حديد ينقش بها على الحجر، ينقش عليها ويكتب آيا من القرآن وأسماء الأئمة عليهم السلام على حواشيها. فقلت له يا سيدي ما هذه الساجة؟ فقال لي هذه لقبري تكون فيه أوضع عليها أو أسند إليها، وقد فرغت منه وأنا في كل يوم، يعني هي القبر والساجة، أنزل فيه فأقرأ جزءا من القرآن ثم أصعد. وأظنه قال فأخذ بيدي وأرانيه، فإذا كان يوم كذا وكذا، انتبهوا أخوتي وأخواتي، من شهر كذا وكذا، من سنة كذا وكذا، وعين الوقت، صرت إلى الله عز وجل ودفنت فيه، عين سنة وشهر ويوم وفاته. طبعا هذا لعله من إطلاع الإمام سلام الله عليه الذي يعرف جزما علم المنايا والبلايا له على ذلك. يقول هذا الرجل الجليل رحمه الله ابن الدلال القمي يقول عينت الوقت الذي ذكره، فما تأخر الأمر حتى اعتل أبو جعفر فمات في اليوم الذي ذكره من الشهر الذي قاله من السنة التي ذكرها ودفن فيه في القبر نفسه. يقول أبو نصر هبط الله وقد سمعت هذا الحديث من غير أبي علي ابن أبي جيد القمي، وكان مشهورا هذا الحديث، وحدثتني به أم كلثوم بنت الشيخ أبي جعفر العمري، فهو حديث مستفيض جدا. يقول الشيخ أبو نصر هبة الله ابن بنت العمري رحمه الله وجدت بخط الشيخ الأجل أبي غالب الزراري، واللي كان شيخ كبير يقال له الزراري لأنه من نسل زرارة المشهور الذي كان من أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام الفقيه الكبير، يقول إن أبا جعفر محمد بن عثمان العمري مات في آخر جمادى الأولى سنة 500، يعني مجموع سفارته وسفارة أبيه، للأسف ما نعرف متى مات أبوه، لكن مجموع سفارة أبيه وسفارته 45 سنة، من 260 إلى 305، يعني 45 سنة من 305 إلى 329 كم يبقى إخوتي وأخواتي؟ 24 سنة. يعني السفيران الثالث والرابع بقيا 24 سنة فقط. بعد هذا نصل إلى الحديث عن السفير الثالث، والحديث عن السفير الثالث يحتاج إلى شيء من الإطالة، أنا لن أدخل فيه الآن فقط أعلونه يا إخوان. السفير الثالث اسمه الحسين بالروح النبختي. الشيخ العمري قدمت أنا في الحلقة الماضية كان أسديا، وبنو أسد قبيلة شهيرة عربية قحة، منهم وجدهم حبيب بن مظاهر الأسدي رضوان الله تعالى عليه، شيخ أصحاب الإمام الشهيد أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أما الحسين بالروح فهو من بني نبخت. بنو نبخت عائلة شهيرة يا أخوان، من كبار متكلمي الشيعة من أصول فارسية، لكن كانت العائلة أو جزء كبير منها يعيشون في مدينة السلام أي في بغداد، وبرز من العائلة علماء كبار أجلاء من بني نبخت، حتى ألف بعض الفضلاء والمحققين أخيرا كتاب في عائلة بني نبخت جليل، فيهم علماء فيهم تجار كبار، عائلة شيعية عريقة كان لها أثر كبير في بغداد. ومن هؤلاء جماعة من كبار متكلمي الشيعة على رأسهم الشيخ أبو سهل النبختي، صاحب كتاب من أوائل الكتب الكلامية المهمة عند الشيعة اسمه الياقوت في علم الكلام، موجود إلى الآن وحقق أخيرا من قبل مكتبة المرحوم السيد المرعش النجفي رحمه الله. هذا الكتاب شرحه أيضا العلامة الحلي وسمى شرحه أنوار الملكوت في شرح الياقوت. هذا أبو سهل كان من كبار العلماء، كان له دار كبيرة أشبه بمدرسة في بغداد، كان يحضرها العامة والخاصة من مختلف المذاهب الإسلامية وتدار المناظرة فيها، لأنه كان شخصية عظيمة، يعني هو في وقته كالشيخ المفيد في وقته رضوان الله تعالى عليهما، والزمن بينهما مو طويل كثيرا، حدود 60-70 سنة بين هذا الشيخ الجليل وبين الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، أو 80 سنة، على كل حال 100 سنة فما دون. هذا الشيخ الجليل أبو سهل كان معاصر للسفير الثالث. الشيء الملفت للنظر يا إخوان أن السفير الثالث ما كان شخصية مشهورة جدا، ما كان بارز جدا، ما مسلط عليه الأضواء، بينما أبو سهل النبختي كان هو عالم الشيعة ومتكلم الشيعة في وقته، وين؟ في بغداد في المركز الأصلي للمذاهب الإسلامية والمناظرات وإلى ما هنالك، ومتى؟ في الحكومة العباسية، في الملوكية العباسية. من هنا كان المتوقع أن يكون السفير الثالث إحدى الشخصيات الشهيرة، يعني إذا من بني نبخت قطعا لا يعدو في نظر السطحيين، لا يعدو أبا سهل النبخت، يعني هو العالم الكبير. وإذا كان من غيره، من غير بني نبخت، فهناك كبار من الشيعة مثل محمد بن عبد الله الحميري، مثل أحمد بن إسحاق، مثل هؤلاء الأجلاء الكبار. فإذا بكثير من الناس يتفاجؤون أن الشيخ أبا جعفر العمري رضوان الله تعالى عليه يجمع وجهاء الشيعة وكبارهم في الأيام الأخيرة من حياته ويقول لهم بأنني أمرت من الإمام عليه السلام أن أنصب مكاني لما بعد وفاتي الشيخ أبو القاسم الحسين بن روح. أجلاء الشيعة كلهم قبلوا، كلهم أذعنوا، كلهم لم يغيروا ولم يبدلوا في هذا المجال، حتى الشيخ أبو سهل على عظمته وجلالته وعلمه وشهرته سلم للشيخ أبو القاسم الحسين بالروح وهو بحسب الظاهر الأقل منه علما والأقل منه شهرة والأقل منه جاها والأقل منه في هذا، لكن المقام ليس مقام هذه الأمور، المقام مقام تنفيذ إرادة الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. فما كان من كبار علماء الشيعة وأجلاء الشيعة إلا أن أذعنوا له. هنا بدأ المزورون أمثال الشلمغاني وغير الشلمغاني يريدون كيدا، فجعلهم الله الأخسرين وظهر زيفهم وكذبهم. وهذا يا إخوان فيه أحداث جسام مهمة. اسمحوا لي أن أؤجل الحديث عن السفير الثالث بالروايات والدلائل وفيها أمور لطيفة جدا، وكذلك السفير الرابع اللي هو الشيخ السمري علي بن محمد السمري اللي كانت فترة سفارته فترة قصيرة، أن أؤجل الحديث عن سفارتهما وعن الأحداث الجسام التي حصلت في زمانهما إلى الحلقة الماضية، لأن الوقت منتهي ومتجاوز المخصص لهذه الحلقة. وعلى هذا الأساس فنؤجل وننتظر معا إن شاء الله لنزداد معرفة، كلنا لنزداد معرفة بأمور ديننا وبعقيدتنا، حتى نكشف زيف من يدعي سفارة أو وكالة في عصرنا الحاضر، لأن الأمور شاخصة واضحة. ما تحتمل أصلا أن ينفذ بعض الجهلاء بعض الحمقى بعض المدلسين على الناس في دينهم إلى ادعاء مثل هذه الدعاوى التي نسمعها من هنا وهنا، وهي قديمة متجددة ليس فيها جديد. سيأتي الحديث إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أترككم في رعاية الله، إلى اللقاء، إلى اللقاء إن شاء الله.